اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. كتاب الزبد، كتاب الزبد هو عبارة عن نظم، وقبل أن ندخل في هذا الكتاب فهناك مقدمة يبدأ بها الفقهاء ويبتون فيها مقدمة المؤلف، فيقولون أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئ هذا الفن، ولذلك جعلوا أن لكل فن مبادئ 10، فذكروا الحد والموضوع والفائدة والمسائل والاسم والاستمداد وحكم الشارع فيه، ثم نسبته إلى سائر العلوم، ثم فضله ووضعه. والفن الذي نحن الآن في صدره هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فخرج بالعلم الذوات كتصاب الإنسان، فهذا ليس من فقه الشرعية، خرج بها العلم بالأحكام العقلية كالكل أكبر من النصف، كالواحد أكثر من النصف مثلا، والأربعة أكثر من الاثنين، يسمى أحكام عقلية. وبالمكتسب خرج بها غير المكتسب، وهم يقولون أن علم الله سبحانه وتعالى غير مكتسب. من أدلتها خرج به علم المقلد، فهو مستفاد من قول الغير ولا من أدلة الأحكام. والتفصيلية هي كيفية الأخذ منها، فمثلا أقيم الصلاة أمر، والأمر للوجوب ينتج أقيم الصلاة للوجوب. وأما موضوع هذا العلم فهو أفعال المكلفين، وأما فائدته فهو الامتثال بعد العلم، امتثال الأوامر والنواهي، اجتناب امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وأما مسائل هذا الفقه فهو القضايا التي تذكر فيه كالنية، واجب الوضوء، شرط صحة الصلاة، وستر العورة إلى آخره. وأما اسمه فهو علم الفقه، واستمداده من الكتاب والسنة، وكتابه القرآن الكريم والسنة، السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والإجماع أيضا والقياس. والإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة قولا أو فعلا أو تقريبا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، ويكون ذلك الإجماع مستند إلى نص. والقياس وهذا أيضا تدرسوه في أصول الفقه، وحكم الشارع فيه الوجوب العلمي فيما تتعلق عليه صحة العبادة والمعاملة والمناكحة، والكفاية فيما زاد على ذلك إلى بلوغ درجة الفتوى، والندب فيما زاد على ذلك ونسبته إلى سائر العلوم المغير لها، وفضله وتوكل على سائر العلوم يعرف من مسائله. وأما هذين فهم الأئمة المجتهدون، وبالنسبة لنا ندرس ما خطه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه، ثم ما اجتهد به المجتهدون في الفقه الشافعي نفسه. وأما هذا الكتاب هو الزبد، فهو عبارة عن نظم لكتاب الزبد للقاضي شرف الدين ابن هبة الله ابن عبد الرحيم البارزي. وهذا الفقيه الكبير هو له كتاب الزبد، وكذلك له كتاب تمييز التعجيز ورئيس الفتاوى تحرير الحال وشرح البهجة وغيره، كما سيأتي إن شاء الله معنا عند ذكر هذا الفن. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تكلمنا نحن على بسم الله الرحمن الرحيم وأنها الباء تأتي على عدة أوجه كما تكلمنا، وقلنا تأتي للاستعارة وتأتي للجوازة وتأتي للإنساق، وهي هنا الاستعارة، استعارة بسم الله، والاسم من السلوك وقيل من السلوك، فاللفظ الجلال هو علم الذات إذا العلم الله سبحانه وتعالى والرحمن الرحيم صفتان تابعتان. نعم قال سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله الحمد للإله ذي الجلال الحمد للإله ذي الجلال والحمد العميف. فالغالبا يقول الحمد هو بدأ اقتداء به الحمد لله بدأ بالحمد لله بعد البسمة اقتداء بالكتاب العزيز أن الله سبحانه وتعالى بدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالفاتحة الحمد لله رب العالمين وكذلك بالسنة كل أمر ديبان لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع كما في البهك وغير في الرواية بالحمد لما أظن جرع بينهما. والحمد عادة الفقهاء يقولون هو اللفظ لغة الثناء وإن كان قد ورد بحيث أنه التمجيد أيضا ومجدني عبدي والله سبحانه وتعالى هو المعبود الحمد للإله من أله بمعنى عبد وله أيضا اشتقاقات بالجلال وصاحب الجلال وشارع الحرام والحلال وهذه من براعة الاستهلال بأن الموضوع هذا الكتاب هو معرفة الحلال والحرام والفاسد والباطل كما سيأتي معنا وهنا أتى ببعض المطبوث ثم صلاة الله مع سلامي. فامتثالا لقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة ومن الملائكة استغفار ومن دعاء على النبي بالهمزة وبالياء من النبوءة بمعنى هو منبئ مخبر عن الله سبحانه وتعالى اسمان منبئ مخبر عن الله سبحانه وتعالى فهو اسم مفعول المصطفى المصطفى أصلا المصطفى المصطفى بالتاء ولذلك إذا جاء التاء بعدها حرف ثلث الإطباق فإنها تبدل تاء كما قال صاحب الألفية تعطفت على ضد وثم بقي كذالة وزدر ودك الظالم بقي اتهامي واتهام المعروف بالنسبة إلى اتهامه هي الودية الموجودة في جهة مكة من جهة اليمن محمد الهادي محمد على الموقول من اسم مفعول مضاعف صلى الله عليه وسلم والهادي من الضلال الهادي من الضلال يعني المرشد إلى طريق الخير فهو يهدي إلى الحق إرشادا والآيات اللي وردت إنك لا تهدي من أحببت تلك هداية إعانة وهذه لا هداية إرشاد وأفضل الصحب وخير آل الصحب ومن صحب الرسول صلى الله عليه وسلم من وجد الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن وأسلم به ومات على ذلك وهم الصحابة المعروفون وخير آلهم آل الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب من تحرم عليهم الزكاة. وبعد هذه زبد نظمتها طبعا سأصلت فقط فك الألفاظ فقط ثم سنأتي على بعض الكلمات في باب العقائد فلا يعني لا نطول معها ولا نخوض ولا نجعل الدرس بعد ذلك عبارة عن درس في العقائد لم تستخبروا من الفقه وليس العقائد والعقائد درسها ليس في هذا المكان. وبعد هذه الزبد نظمتها أبياتها ألف الزبد كلها هي الزبد القاضي شرف الدين ابن هبة الله ابن عبد الرحيم البارزي الحموي أبو القاسم توفي سنة 738 له هذا الكتاب اسمه الزبد وله تمييز التعجيز وله أيضا تفسير تيسير الفتاوي في تحرير الحاوي ولو أيضا شرح للبهجة كما شرح البهجة وهي النظم لابن الوردي فقد نظم ابن الغسلان هذه الزبد ونظمه لطيف لكن بعض العلماء يقول انه ليس قويا في الابيات احيانا فيه ركاكة لكن فيها سلاسة ولطف أكثر من غيرها بالنسبة لجمع شتات الفتح فأحيانا يجمعها في بيت واحد وتصد بها أكثر من حكم أبياتها ألف بما قد زدتها نعم هي أكثر من 1040 بيت تقريبا. والسور حفظها على الأطفال نافعة لمنتدى الرجال، هذا ترى عادة يجعلون النظم ليسهل الحفظ للأطفال، والنظم دائما يحفظ غالبا يحفظ ونافعة لمنتدى الرجال، والمنتدى هو الذي قد انشغل بالعلم انشغل بالعلم وبدأ يتهيأ للوصول إلى مرتبة الاجتهاد. أكفي مع التوفيق للمشتغل، إذا وفق الله سبحانه وتعالى المشتغل بهذا فإنه يكفيه، كان تكفي مع التوفيق إذا وفق الله سبحانه وتعالى. وهذه دائما نقول نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، فاسألوا من الله سبحانه وتعالى التوفيق فإنه يعطيكم التوفيق، فإنه محض فضل منه، وإن حرمكم وحرم منه فإنه في محض عدله. انتعمت وأتبعت بالعمل، انتعمت هذه الزبد وأتبعت بالعمل فإنها تكفي لهذا المشتغل به. فاعمل، هذا أمر، اعمل ولو بالعشر كالزكاة. الآن يطالبك بأنك تعمل بعلمك الذي علمت عملت به ولو بالعشر، هذا إذا كان في المندوبة في الواجبات فإنه يجب عليك أن تعمل به كله وليس بعشره. وإنما هذه إشارة إلى أنك لابد أن تزكي هذا العلم لتعليمه، تخرج بنور العلم من ظلماته. لا شك أن العلم نور، ولا شك أن الجهل ظلمات، فبالعلم يخرج الإنسان من هذه الظلمات. ولذلك قال: فعالم بعلمه لم يعمل معذبا من قبل عباد الوثن. فالشخص الذي علم ولم يعمل بعلمه فإننا أمرنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى في صلاتنا كل يوم، بل يوم أقل شيء 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم من علموا ولم يعملوا، قالوا هم اليهود والضالين الذين يعبدون الله بغير أو يعبدون بغير علم، معذبون من قبل عباد الوثن. فهذه إشارة إلى أن الذي يعمل والذي يتعلم ولم يعمل به ولم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ومدى للمراء أو ليقال فلان، فقد ورد بالحديث أنه من الثلاثة الذين تسعر بهم النار، لأنه يقال علمت ليقال أنك علمت فقد قيل، ولذلك تسعر بهم. وكذلك المجاهد وكذلك القارئ والمرائي، معذبا من قبل عباد الوثن، هذه فيه تشديد طبعا. عن أبي هريرة قال: سمعت الله ما يسقط به يوم القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه عمله فعرفها فقال: فما عملت فيها، إلى آخر الحديث. طيب، وكل من بغير علم يعمل، هذه إشارة إلى أن الشخص الذي يعمل بغير علم فإنه في ضلال، فهؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضالين. وهذه جمع بين الآية بين اليهود والنصارى، فإنا نستغفر الله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يجعلنا من الذين يعلمون ولا يعملون، ومن الذين يعملون بغير علم، حتى لا نقع بالمتاهة والكفر والشرك والظلام والبدع وغيرها. أعماله مردودة لا تقبل، أي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. والله أرجو من بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه وعلينا جميعا بالإخلاص. فإن الإنسان إذا لم يخلص الله سبحانه وتعالى بالطاعة وترك الرياء فإنه يكون عليه وبالا، فلا بد من الإخلاص. والإنسان لا بد أن يؤمن وأن يخلص وأن يتبع، ثلاثة أمور لا بد منها: الإيمان، الإخلاص، الاتباع. فأخلصه وأصومه هو الخلاص من النيران. وأول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، فلا بد الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، هذا كان، وأنه الإله المعبود، وأن له صفات الجلال وله صفات الكمال. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأول واجب على الإنسان أن يعلم والنطق بالشهادتين معتبرا، لا بد الإنسان القادر على النطق، أما الأخرس فإنه قد لا يستطيع. أما إذا كان قادر على النطق فإنه يجب عليه ويشترط لصحة إيمانه أن ينطق بالشهادتين، فلا بد أن ينطق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدر. أما إذا كان أخرس ولا يستطيع النطق فهذا يكفي بحقه الإشارة إن صدق القلب، هذه إشارة إلى أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان، قول باللسان وهو الشهادتين، وصدق صدق بالقلب يعني اعتقاد بالجنان، وعملا بالأركان كما يقول الفقهاء. فإنه لا بد من هذه الثلاث الأمور: النطق بالشهادتين، النطق الإيمان قول والتصديق وعمل. وإن كان بعضهم يرى أنه إيهام بقوله إن صدق القلب وبالأعمال يكون، كأنه يقول أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وهذه هي أول من انتقدت فيه أو انتقد فيه، ولكنه لا أعتقد أنه يقصدها، وهي واضحة أنها النطق بشهادتين وصدق بالقلب والأعمال كذلك، ثم هذا الأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، وهذا إن شاء الله لا إشكال فيه، إلا إن فهم بأن الأعمال غير الإيمان فهذا قد يؤخذ عليه. وسأتي إن شاء الله ونعبر إذا أتينا إلى الصفات: فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بكثرة الطاعة وينقص بالمعصية، بكثرة الصلاة والطاعات وترك مال النفس من شهواتي. فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب. يقول الإنسان إذا اتبع شهواته فهو مأمور بأن يترك شهوة النفس، وهذه يجب أن يحاربها أيضا. شهوة الشيطان وشهوة النفس خطيرة جدا. إذا الإنسان اتبع شهواته فإنه قد يحول بينه وبين ما يستهدفه ذلك. وإن أبعد قلوب الناس من الله سبحانه وتعالى من رب الرحيم قلب قاسي. المقصود فيه أنه إذا صار كالكوز المقخرة فإنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يعيده إلى الصراط المستقيم. أما إذا كان انقلب فوسائل الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص، يعني أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كان مخلصا صاحبها لله سبحانه وتعالى. لا بد أن الإنسان يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال الفضائل: أخلصه التوارك الذي بيده منكم وعلى كل شيء قدر إذا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أخلصه وأصله، أي أن يكون العمل لله خالص لا يشرك به أحد، لا ريان ولا غيره، وأن يكون على وفق الكتاب والسنة. فإذا صلى الإنسان 5 ركعات الظهر هذا زيادة وبإخلاص فإنه لا يقبل، وإن صلى الظهر 4 ركعات لكنه بغير إخلاص غيران أو شركة فإنه لا يقبل منه. فلا بد من الإيمان والإخلاص والاتباع إلا مع النية حيث تخلصها، إلا بد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا قرن مع النية شيء آخر كالتجارة مثلا بالحج وغيره فإنه على خلاف بين الغزالي وغيره، فإن الغزالي يقول له بقدر ما أخلص ابن عبد السلام يقول ليس له من العمل شيء إذا شرك بالنية، ورجح الفقهاء وقاله الإمام الغزالي رحمه الله. فصحح النية قبل العمل، لا بد أن تصحح النية، لا بد أن تكون هذه النية التي تكلمنا عنها في متن أبي شجاع، وأنه مباحثها 7 مباحث: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. ولا داعي للإعادة هنا إلا إذا كان غير مفهوم في متن أبي شجاع، فإننا نعيدها بعد ذلك في الأسئلة. فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول، وهذه كما قلنا الفقهاء يقولون القرن الحقيقي، الاقتراء الحقيقي والعرفي، وراء المصاحبة الحقيقية والمصاحبة العرفية. وإن تدم حتى بلغت آخرة حسن الثواب كاملا في الآخرة، فهذا إذا انتهت إذا داوم بالنية حتى بلغ آخر العمل فإنه يحوز الثواب كاملا، أي يندب استدامة نية العمل ذكرا وليس ذكرا، ذكرا بالضم يعني لا يأتي بمنافي، ذكرا بالضم لا ذكرا، لأن بعضهم يقرأها ذكرا فيأتي بالتلفظ وهو ليس مطلوبا منه. وإن تدرم حتى بلغت آخرة حسن الثواب كاملا في الآخرة، وانه طبعا له من الصلاة عشرها نصفها ربعها بقدر ما نوى منها، ونية والقول ثم العمل بغير وفق السنة لا تقبل. وقال لا تقبل الأصحاب نقول لا تقبل، فإن النية والقول والعمل إذا كان على خلاف السنة فإنها لا تقبل، مردود على صاحبها. والأولى أن يعبر بلا تقبل وهو أفضل. من لم يكن يعمل ذا فليسأل، من لم يكن يعلم ذا، يعني هذه الأشياء التي مرت معنا إذا لم يكن يعلمها فإنه يجب عليه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لم يجد معلما فلا بد، على قال الفقهاء، على مسافة العدو. إذا مسافة العدو لا يوجد فيها مفتي مجتهد فإنه يأثم جميع أهل هذه البلاد، ولا بد أن يوجدوا فقيها مجتهدا على مسافة العدو. ومسافة العدو أن يخرج صباحا ويعود مساء، يعني قرابة 15-16 كيلو تقريبا، وليس مسافة القصر. فكم نحن آثمون. والعلماء يقولون إذا احتاجت الأمة إلى إبرة ولم توجد من يوجد هذه الإبرة فإن الأمة كلها آثم. كم نحن محتاجون إلى إبرة، ما قبل الإبرة أكثر شيء الإبرة. من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل. أيوة. وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعله. يقول أن الإنسان الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويأكل حرام وملبسه حرام ويعني أن انبت جسمه من السحت، فهذا أن النار كما ورد أولى به. فاقطع يقينا بالفؤاد والذهن بحدث العالم بعد العدم، يعني أن العالم حادث وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده من العدم، لا كما يقول الدهريون بأنه المادة لا تفنى ولا توجد من العدم. فقد وصل علماء العلم إلى أن هذا الكون وجد من العدم، وأنه كما تعرفون اللفظ المصطلح عندهم بالجبان الانفجار العظيم، وحددوا متى كان ذلك الانفجار، ولا دخل فيما يحددون. وبخلاف ما يحدده علماء الكنيسة بأنه بتاريخ 24 أكتوبر تاريخ كذا وكذا وكذا بقبل 10,000 سنة. العلماء اليوم، علماء العلم التجريبي، يقول أن عمر الشمس أكثر من 4 مليار ونصف سنة تقريبا، وأحدثه لا لاحتياجه الإله، ولو أراد تركه لما ابتداه. يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج، يعني ليس لأنه محتاج لهذا، وإنما غني سبحانه وتعالى، فهو لما يريده فعال. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وليس في الخلق له لا مثال ولا شبيه. قدرته لكل مقدور جعل، يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لكن كلمة مقدور جعل، يعني هل هناك شيء مستحيل؟ لا، ليس هناك مستحيل على الله سبحانه وتعالى، وعلمه لكل معلوم شمل. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، منفرد بالخلق والتدبير، جل عن الشبيه والنظير. فالشبيه بمعنى النظير، وإن كان بعضهم قال الشبيه الذات والنظير بالصفات، فهو الخالق المدبر، حي مريد قادر علام له البقاء والسمع والكلام. هذه الآن الصفات التي أخذت على المؤلف أنه أتى بالصفات السبع فقط ولم يأتي باقي الصفات. وهذا الخلاف الآن هو الذي لعله يستوقفنا الآن قليلا، فأرجو أن تعيروني مسامعكم. مرت فترة من الفترات بين أهل الفرق القديمة، الأصل لا تكون موجودة بيننا الآن، لأننا نحن الآن بعصر العلم وعصر التكنولوجيا، فالأصل أننا نفقه أكثر، لأننا أخذنا ثقافتهم وثقافة من قبلهم وثقافة من بعدهم وثقافة عصرنا. فالأصل لا نختلف. مسألة الخلاف في الأسماء والصفات معنا يعني تقريبا المعتزلة الأشاعرة الأثرية، فهم يقول المعتزلة معروفين مع من، والأشاعرة بالنسبة للحسن الأشعري، والماتريدية لأبو منصور الماتريدي، والأثرية اتباع للإمام أحمد بن حنبل، فهذه الثلاث. المعتزلة أول الصفات وحرف الصفات وانتهى منهم كل شيء، ما في لا 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 لا, لا, لا علم ولا لا صفة ولا ذات، انتهت انتهى عنده ما في شيء. لكن بالنسبة للأشاعرة والأثرية هذه هي المسألة التي بدأ النقف عندها شيء بسيط. يذكر أو أذكر بعض مشايخي، مثل هؤلاء الذين اختلفوا في هذه الأسماء والصفات، مثلهم كمثل أعرابي كان عند قومه ومعروف أنه صادق. هذا الأعرابي صادق أمين، لا أحد يتهمه بالكذب. سافر هذا الأعرابي إلى منطقة في المدينة، وكان في الصحراء في البادية. سافر إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة قالوا له تعال تعال، هل تعلم أن الحديد يتكلم؟ قال حديد يتكلم؟ ما ممكن. قال تعال. فأتوا به إلى المكان وفتحوا له التلفاز أو الراديو، أو الجهاز الكمبيوتر أو المسجل أو أي شيء، فسمع الله حديد يتكلم، حديد على حديد ويتكلم، فانبهر. فلما عاد إلى قومه، وهو ثقة، قال لهم أتيتكم اليوم من البديرة بكلام جديد، بعلم جديد. ما هو؟ الحديد يتكلم. ثم مات هذا الأعرابي. فلما مات الأعرابي بقى بعد ذلك أصحابه، قالوا صاحبنا لا يكذب، صاحبنا لا يكذب، معروف بالصدق والرجل ما أدري الدكتور هذا بقى ينتبه لك المكتب، قالوا صاحبنا لا يكذب. لكن بعد ذلك قالوا طيب كيف يقول حديد يتكلم؟ إذن يلزم أن هذا الحديد معه لسان، لأنه يتكلم إلا بلسان كذب، ويلزم من أن معه لسان أن معه فم، ويلزم أن معه فم إذن معه أيضا أضراس ونعيب وكوار، ويلزم أن معه أيضا معدة، وبناء عليه فيلزم أن يكون معه رأس، يلزم أن يكون معه رأس، إذن يلزم أن يكون أيضا معه يدين، ويلزم أن يكون معه رجلين، يعني فسروه بما عندهم من علم. يعني الإنسان يفسر الشيء بثقافته الآن. فلما هذا المثل للأعرابي اللي جاء وفعله مات وقلهم من حد يتكلم، لكن ما وصل وفهمهم الموضوع، فمات. فبقى عندهم الآن من كلمة يلزم 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 يلزم، إذن جعلوا هذا الحديد الذي يتكلم رجل، هذا الرجل رجل مجسم، رجل أمامهم يتكلم. هذا مثل الفرق التي وصلت إليها واسماء الله سبحانه وتعالى صفاته. فيلزم يلزم يلزم. مسألة الجسم والتركيب والجوهر والعرض والعين والأثر، هذه ست أشياء هي التي أدخلها الفلاسفة وتأثر بها بعد ذلك علماء الكلام، ولذلك يسموا كانوا علماء الكلام ليخوضون في هذه المسألة. ولذلك الإمام الغزالي حين خاض في هذا الفن توصل في الأخير لأن يقول إلجام العوام عن الكلام، إلجام العوام عن الكلام ممنوع، لا يجوز لهم أن يخوضوا في الكلام، لأنه يتوصل فيهم للزندقة وتهافت الفلاسفة وإلى آخرها. ولذلك بعضهم كان يوجب المنطق، يعني الشيخ محمد أمين الشنقيطي كان من ينصح تلامذته الشيخ أحمد الجكر الشنقيطي الآن مفتي الحرام يعتبر، كان يقول له أريدك أن تدرس المنطق، قال أنا لا أستطيع أن أدرس المنطق لأن الإمام النووي، أنا أريد كما أذكركم بالشيخ الشنقيطي هذا الذي جاء إلى المسجد، أو أكمل أول أكمل لعلي أذكروني في نهاية المطاف آتيكم بقصتين أتى بها في المسجد النبوي الشريف رحمه الله، قصتين ذكرها وكان عليه اعتراض، ثم بعد ذلك ناقش الفقهاء فأذعنوا له ذكروني قبل أن ننهي هذا أعود إلى القصتين. لكن أقول الآن لما ذكر الشاعر مثلا هنا حي مهدا فقالوا سبع صفات، جاء الثرية وقالوا لماذا أنتم أثبتتم فقط سبع وأتركتم الباقي؟ قالوا أثبتنا هذه السبع هي عبارة عن صفة المعاني والباقي أفعال. طيب لماذا؟ قالوا لأن الآن يستهلها الله سبحانه وتعالى، إذا أثبتنا مثلا اليد فيكون في جارحة، إذا أثبتنا كذا الكلام فيكون في كذا. فقالوا أنتم الآن يعني شبهتم كذا، حين أثبتتم هذه الصفات جعلوهم كأنها مجسمة، أنتم مجسمة. ولذلك الآن توجد عندنا في اليمن وغيرها يعني حرب شعواء، هؤلاء يعتبرون يقول هؤلاء مجسمة كفار كلا، والثاني يقول لا هؤلاء معولة حفار كفار كلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتهي هذا الكلام، ما لنا داعي أصلا. أنتم الآن تدرسون الفقه، تدرسون كذا، والعقائد لها أهلها، تأخذونها من أصحاب العقائد فهم متخصصون في ذلك، ولكن نحن الآن سنسرد فقط سرب. فقال أنتم قسمتم الله سبحانه وتعالى بأن له يدان بأن له كذا بأن له يتكلم وأن له صوت وحرف ومدري إيش. والثاني يقول أنتم أيضا اللي عطلتم الصفات، أثبتتم أول التشبيه، شبهتم الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، ثم بعد ذلك لما استحال عندكم هذه الأشياء أولتم بعد ذلك فعطلتم وحرفتم وإلى آخره، فحصلت هذه المعركة. هذه المعركة ينبغي أن تنتهي، ينبغي أن تكون غير موجودة بين علماء العصر، ينبغي أن يكون هناك نقول مبدأ ينبغي أن يتبع. الله سبحانه وتعالى أعلم بالمراد منا، والله سبحانه وتعالى حين قال مثلا الرحمن على العرش استوى، حين قال معتزلة وغيره على الرحمن على العرش استوى، نقول هل كان يعجز الله سبحانه وتعالى أن يقول الرحمن على العرش استوى؟ لا، الرحمن على العرش استوى يعني استوى بهذا الكلام، إذا ليش تعول؟ طيب يأتي الشاعر ويقول بل يداه مبسوطتان، هذا السياق والسبق يؤول ويقصد أنه أراد الله سبحانه وتعالى به النعمة وبه الإصغاء للنعمة لله سبحانه وتعالى، وبأنه ينفق، لأن اليهود في بداية الآية اتهموه بأن الله سبحانه وتعالى ينفق بل يداه مغلولة وإلى آخره، فعبر الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ليبين لنا أن الله سبحانه وتعالى نعمته سابقة لنا ظاهرة وباطنة. نقول له هذا ما في مانع، لكن أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا وقال أن الله أثبت أن الله سبحانه وتعالى قلب اليداه، إذا أثبتها كما أثبت الله سبحانه وتعالى وانتهى الكلام ونخرج من هذا الإشكال. أنت إذا أثبتت هذا لا يمكن أن تأتي يوم القيامة مثلا ويقول لك لماذا أثبتت؟ أنت ذكرت هذا يا رب سبحانه وتعالى بالقرآن، قلت يداه فقلت يداه. إذن إذا أثبتنا ما أثبت الله سبحانه وتعالى لله لله لنفسه مثلا من صفات من أسماء نثبتها، والله سبحانه وتعالى ورسوله أعلم بهذه الأشياء. فكان قادر الله سبحانه وتعالى أن لا يقول يداه، كان قادر أن يقول مثلا بل نعمته أو بل نعمته مبسوطة، وذلك قد ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال نعمه ظاهرة وباطنة. فما في داعي لهذه الأشياء الجدل، لأننا نحن ونصورك هذا الأعرابي الذي كان صادقا وقال أن الحديد يتكلم. وإن أردتم أن ندرس عقائد هذه إن شاء الله بعد أن ننتهي بعد 10 سنوات من الفقه نبدأ بالعقائد، ما في مانع. فأنا قد درست على جميع المشايخ، درست على جميع المشايخ، درست على الأشاعرة ودرست على الأثرية. كان المشايخ والشيخ الأشاعرة أيضا باليمن يعني منهم لا يبارى في الفقه والعلم، وكذلك هنا في المسجد النبوي الشريف درست أيضا على الشيخ محمد أوان الجاني، ودرست أيضا على الشيخ ابن عثيمين، ودرست على عدة مشايخ أيضا في يعني أنا أذكر حين بدأت أدرس على الشيخ محمد الأمين محمد أمان الجاني وهو في المسجد، وكان يقول الأشاعرة والصوفية أعداءنا أكثر أعداء لنا من اليهود والنصارى وغيرهم. قلت له يا شيخ أنا من الأشاعرة وأنا صوفي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأحبك وأحب المسلمين، لماذا تقول أنا أعداء؟ فقال أنت بالذات أنا أريدك أن تكون موجود، وكان يأخذني ويصطحبني معه في السيارة. فهمني من المقصود، فهمني بكذا، فهمني بشيء، وأن المقصود في الأشاعرة الذين قالوا كذا والذين قالوا كذا والذين هم كذا. أن الإمام الأشعري لا شك أن الإمام أبو الحسن الأشعري غدا معتزليا ورشق ان عمه او زوج امه كان معتزليا معروف وربع عنده 40 عاما هذا لا ليس بالامر الهين لكنه يعني ان يخرج من رحم المعتزله وينافح عن ويحاججهم ويضاددهم ويناقشهم ويحاورهم فهذا لا شك انه امام لا شك يعني ليس بالامر الهين والسهل لكن قال انه بقى عنده شيء من الموروث بقى عنده شيء من الاعتزال فكان كما قال الكرجي ان فقهاء الشافعيه يحذرون من هذا المعتقد لانه ما يزال عنده شيء حتى عاد الى الجاده والف كتاب الاباره لتبين لنا وهو بين الان فلا بد ان نتبعه ثم نحن لا نتبع الافلام لعل الان الاصل نتبع الكتاب والسنه اذا اشكل علينا امر ولذلك سأتي لكم بقصة الشيخ محمد أمين الشنقيطي لما اختلف هو أحد المدرسين في مع محمد بن إبراهيم مفتي الدير السعودية قال نجعل بيننا وبينكم الحكم كتاب الله سبحانه وتعالى ثم حكم الكتاب ودارت نقاش بهدوء سلم له بعد ذلك المخالف والموافق قال قدرته حي مريد قاده كما قلنا هذه لم يحدث المسموع للكلمي هذه احيانا يعني لما تاتى ابن عليا الفقيه وليس المحدث ابنه قال ان الله سبحانه وتعالى لم يتكلم وانما الذي تكلمت الشجره قال الامام الشافعي انا اخالفه حتى في لا اله الا الله انا اخالف ابن عليا حتى في لا اله الا الله فان يقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا ويقول لم اتخذ ابراهيم خليلا وانا اقول ان الله الذي قال كلم الله موسى تكليما ويقول ان الشجره هي التي كلمت رسول الله سبحانه وتعالى فيعني هؤلاء يقولون ان الله سبحانه وتعالى تكلم بعلمه القديم لان اذا اثبتنا ان الله سبحانه وتعالى اليوم تكلم كانه حادث كان معه اذا يلزم ان يكون هناك لسان يلزم ان يكون هذا شوف هذا الان يلزم 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 هذه ان شاء الله اذا انتهينا من كتاب الفقه نعود الى دراسه المنطق ونعود الى دراسه الجسم والتركيب والجوهر والعرض والعين والاثر ثم بعد ذلك نخوض في هذه المسائل وخلوا عندكم باع طويل خلوا عندكم باع طويل فما في مانع عندنا ندرس ايضا المنطق وندرس العقائد ولكورس صدورها ايضا رحبه ومتسعه فنبحث عن الحق نبحث عن الحق ولذلك اصطدم العلم الحديث اليوم مع اليهود والنصارى لانهم ليس عندهم حق ولم يصطدم مع العلم لم يصطدم مع القران بل يسير العلم والقران جنبا الى جنب بل القران يسبق العلم الحديث بفترات كما الفوا هم وقالوا هم وكذلك كتاب موريس بوكاي موجود بين ايدينا كيف اثبت ان القران ان التوراه والانجيل محرفه وان القران سلم من التحريف وانه يسبق العلم الحديث قال يكتب باللوح وباللسان نعم يكتب هذا القران باللوح كما يكتبه الان وينطق باللسان ويقرا كما يحفظ بالاذهان يعني يحفظ بالقلوب ارسل رسله بمعجزات والمعجزه هي امر خارق للعاده مقرون بالتحدي المعجزة أمر خارق للعادة مقرونة بالتحدي يظهر الله سبحانه وتعالى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم على يد من أرسله أرسله الرسول بمعجزات ظاهرة المعجزة تكون من جنس ما توسع به القوم فأهل موسى توصلوا بالسحر إلى أبعد إلى أعلى وعلى قمة السحر فأرسل الله موسى وبيده العصا من جنس ما توصلوا به وكذلك عيسى توصى بالطب كما وصلوا بالطب إلى أعلى مرتبة فقال يوحي بإذن الله سبحانه وتعالى ويبرئ الأكمه بإذن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بعث للأعرابي وبعث بعث للأعرابي بالصحراء وبعث للعالم في المدينة وبعث للبروفيسور في بنور أسد وبعث إلى قيام الساعة فهو رحمة للعالمين فلا بد أن تكون معجزته شاملة إلى قيام الساعة وإنما كان الذي أوتيته وحنا أوحاه الله سبحانه وتعالى علي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وهو رحمة للعالمين فضله على جميع من سواه وهو الشفيع والحبيب للإله وبعدهم فالأفضل الصديق والأفضل الثاني له الفاروق ويجب أن يكون ذلك اعتقاد عثمان بعده كذا علي، من اهل السنه خلاف بين عثمان وعلي كثره ايش؟ الفضائل. فالسته الباقون، السته الباقون معروف الذين هم باقي السته اللي هم باقي العشره. الذين ذكروا في العشره المبشرين بالجنه وهم طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح وغيرهم. فالبدري يعني اهل بدر، والشافعي ومالك ونعمان، شافعي الامام الشافعي محمد بن ادريس الشافعي، ومالك كذلك من دار الهجره والنعمان وابو حنيفه واحمد بن حنبل وسفيان ايضا الثوري، وكذلك سفيان بن عيينه وغيرهم من سائر الائمه كابن جوي الطبري والاوزاعي وابن راهوي ووكيع، وكل هؤلاء الذين حملوا هذا او حملوا هذا الدين على هدى، والاختلاف رحمه في الفروع رحمه لنا ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون رحمه، وسابين هذا ان شاء الله في حلقه كما قلت لكم سبب الخلاف، هل اصل الاختلاف الائتلاف، وهل الفرق بين الترخص والتقليد كما وعدتكم بهذه المحاضره ان شاء الله لابد ان ناتي بها قريب. والاولياء ذو كرامات الرتب ومن تهوى لولد من غير اب، هذه ايضا من الاشكالات التي ذكروها عليه. فقالوا ان الاولياء ذو كرامات الرتب ومن تهوى لولد من غير اب، فسر بعضهم ما بمعنى الذي، هذا خطا. البيت واضح، يقول الولي ذو كرامات الرتب يعني يختلفوا بقدر ايمانهم، اذا قلنا ان الولي هو الذين امنوا وكانوا يتقون كما بينا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون في الصلاه ويؤتون الزكاه، وهؤلاء يختلفون باختلاف مراتبهم في الايمان. قلنا ان اذا كان هذا الشخص متبع فهي كرامه، و نقول هذا ولي وهذه كرامة إن كان متبع لما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله، وإن كان منحرف فهذا استدراج أو أنها تلقي إلى الهاوية، فقد يجري أيضا كما قالوا في على البحر أيضا، فهذا يعتبر من الاستدراج. وإن كان شيخي افتح الماسنجر، الماسنجر مفتوح عندي لكن ما أدري فينه. السطر الثاني يقول والأولياء ذو كرامات الرتب ومن تهوى لولد من غير أب. قالوا أن بعضهم فسر هذا أنه ما بمعنى الذي، وهذا خطأ. قالوا يقصد أن الولي يستطيع أن يتحكم بالجنين وأنه يستطيع أن يخلق جنين أو يوجد جنين في بطن الأم، هذا لا يقوله إلا مجنون، هذا لا يقوله مسلم ولا يقوله أحد، ولا أعتقد أن صاحب الزبد أيضا أو صاحب الذي يقول بهذا، وإلا خرج من الإسلام. ان يعني الولي يستطيع ان يخلق شيء، هذا ليس في رسول، الا ان يجري الله سبحانه وتعالى معجزه على يد رسول كاحياء الموتى كما حدث لعيسى، فهذه معجزه له باذن الله سبحانه وتعالى. النقاش في هذا بعضهم يذكره ان الامام النووي يتكلم هذا ايضا في صحيح مسلم، ويقول ما صح ان تكون معجزه صح ان تكون كرامه. الكرامه للولي اذا كان متبع للكتاب والسنه فقد تحدث اشياء منه، فهذا لانه متبع للكتاب والسنه تحدث، ما في مشكله، فهي ايضا تابع لمعجزه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حصل له الا لانه تابع للرسول صلى الله عليه وسلم. واذا كان هذا الشخص منحرف، اذا كان تارك الكتاب والسنه، فان هذا يكون استدراج، قد يكون استدراج وليس من الكرامات، لاننا وجدنا من يعني عندنا كانت فيه في بعض الاماكن من يضرب نفسه ويطعن نفسه بالسكين والسنجر وكذا، فسالنا فيه الشيخ قال هذا مستدرج، وهذا نوع من التعزير لانه مقصر تارك لذلك، بعضهم لا يصلي، فقال هذا نوع ايش؟ من التعزير وليس كرامه. ولم يجوز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الامر، هذا واضح، لا يجوز الخروج على ولي الامر، يحرم 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 يحرم، وقد قال الاجماع على انه لا يجوز الخروج على ولي الامر العادل الكذا، لكن حتى بعد ذلك قالوا انه فسق. وهذا مذهب اهل السنه والجماعه بانه يجب طاعه ولي الامر ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. أربع شروط: أن ترى يعني علم كفر وليس فسق، أن كفرا بواح يعني واضح العلم أنه كفر، والكفر وليس فسق واضح لا يحتمل التأويل، عندك من الله فيه برهان دليل واضح كالشمس أن هذا الذي أتى به ولي الأمر كفر. هذه أربع شروط إذا وجدناها بأن هذا ولي الأمر كافر وأنه خلاص كفر واضح، ففي هذه الحالة إذا كنت قادر على الخروج وإلا فيحرم عليك أيضا التغرير بالمسلمين. أما تخرج بسكين المطبخ فهذا ليس لك أن تغرر بالمسلمين وتورد بهم المهالك. ولم يجوز في غير محل الكفر خروجنا على ولي الأمر فرض على الناس إماما ينصبوا، يعني يجب على الناس أن ينصبوا ولي أمر حتى يسوسهم ويحفظ بلد الإسلام وحدود المسلمين وأرضهم ودينهم ويقوم فيهم شريعة الله سبحانه وتعالى ويسوسهم بالحق والعدل. ولم يخالف في ذلك إلا الأصم كما قال ابن القرطبي أجمعوا على وجود نصب الخلافة، ولم يخالف في ذلك إلا الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. وما على الله شيء يجب أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا لا يجب عليه قوله كتب على نفسه الرحمة وكان حقا علينا، فإنما هو إحسان وتفضل وليس يجب على الله سبحانه وتعالى شيء. يثيب من أطاعه بفضله وهو يجوز في غير محض الكفر يخرجون هذه قبل قد شرحناها. وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجل اجتهاد نثبت، يثيب من أطاعه بفضله ومن يشاء عقبه بعدله. طبعا ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد حتى وقع بينهم حروب، هذا يجب علينا أن نسكت لأن سلمت سيوفنا من بينهم فيجب أن تسلم ألسنتنا. ووجر بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه من الحروب، فقد كان متأول عند معاوية أنه لم يقوم من حد على مدينة قتل عثمان، وكذلك قالوا أنه يوجد كان عنده شبهة من أن الفرقة المنصورة والطائفة المنصورة هي في بيت المقدس وأكره بيت المقدس، وكان يرى أنه على الحق، لكن هذه الأشياء قد ذكرها الفقهاء ولا يجب علينا أن نسكت أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، الحق كان مع علي رضي الله عنه، وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجل اجتهادي. نسأل الله سبحانه وتعالى يثيبهم على اجتهادهم. ثم قال يثيب من أطاعه بفضله، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يدخل الإنسان الجنة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، قال ولا أنت وقال إلا ولا أنا إلا أن يتغلبني الله برحمته. ومن يشاء عاقبه بعدله، يغفر ما يشاء غير الشرك، إن الله يغفر ما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يخلد النار دون شك له عقاب من أطاع. خلود النار، هذه القصة التي واحدة من القصص التي مرت على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، لعلي أذكرها لكم فقد جاءت عرضا. يذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه لما نزل بالرياض وكان مدرس في طلبوه أن يكون مدرس في المعهد والكلية الرياض هناك، فأكرموه إكرام ما بعده إكرام، حتى أن محمد بن إبراهيم طلبه وأمر درسوه الموظفين وما أدري من واحد من المسجلين يسجله على أساس أنه موظف جديد مدرس، فطلب منه بعد ذلك هذا الموظف فقال له أريد منك لو سمحت أنت دخل المجلس أو الغرفة، فقال أريد منك الشهادة، قال له ما عندي إلا شهادة واحدة لا أعطيها أحد، قال كيف لا تريد شهادة واحدة لا أعطيها، قال ما عندي إلا شهادة واحدة لا أعطيك إياها لا أعطيها أحد، يا شهادة الله إلا الله محمد رسول الله. ثم الرجل يعني كأنه اتصل بالشيخ محمد بن إبراهيم يقول لا أطلب من الشيخ الشهاد حتى يسجله، ولكنه رفض وقال أنه ليس عنده إلا شهادة الله إلا الله، وتغضب الشيخ محمد بن إبراهيم وفصل هذا الموظف لأنه اعتبر هذا السؤال منه للشيخ قلة أدب للشيخ، فلا بد أن يفصل. محمد بن إبراهيم من هو؟ معروف مفتي الديار السعودية، حتى قيل أنه إذا قيل هناك فقهاء حنابلة قالوا ليس بعد محمد بن إبراهيم فقيه، لأنه كان فقيها بمعنى فقيه. قال يعني لما جاء الشيخ محمد الأمين طلبوه إلى هناك ليدرس كانت له حفاوة وكانت له إكرام، فرأى بعض الأساتذة من خريجي الأزهر وغيره أن هذا نوع من سلب منهم هذه المكانة، وأنهم كانوا يعتبروا مشايخ الإسلام وإلى آخره، فبدأوا كانوا يتناقشون معه في المنطق ومنطق، فأدخلهم في أشياء كثيرة نذكرها إن شاء الله فيما بعد. لكن المسألة التي نحن بصددها أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كان يقول أن الجنة أن النار أبدية، النار أبدية، واتخذها بعضهم، قال أحدهم كان حضري أزهري من أصحاب الشهادات المبرزة، كان قبل قدوم الشيخ يعتبر كأنه كبير المدرسين، فلما رأى الحفاوة بالشيخ دونه أخذ بخاطره وقال ولا يظن إلا خير، فصار يتحيل الفرصة له. فذات مرة دخل غرفة الاستراحة في المدرسين وكان الشيخان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وأخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم كان موجودا في غرفة الاستراحة في المدرسين. الأول هذا يعتبر مفتي الديار السعودية والثاني مدير المعهد. فعندما دخل أو قال الشيخ محمد لما دخلت غرفة الاستراحة إذا بذلك الفقيه المصري أو الأزهري يقول يا شنقيطي سمعتك تقرر في الدرس أن النار أبدية وعذابها لا ينقطع. قال قلت نعم. قال كيف تسمح لنفسك يا شنقيطي أن تعلم أولاد المسلمين أن النار أبدية وعذابها لا ينقطع؟ وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والمجدد محمد بن عبد الوهاب يقرران أنها تخبو وينبث في قعرها الجرجير. قال الشيخ وكنت أنا ذاك حديث عهد بالصحراء أغضب إذا استغضبت. فقلت له يا مصري من أخبرك أن الرسول الذي أرسل إلي ووجب علي الإيمان بما جاء به اسمه محمد بن عبد الوهاب؟ إن الرسول الذي أرسل إلي ووجب علي الإيمان بما جاء به اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة ولم يولد بحريملة، ودفن بالمدينة ولم يدفن بالدرعية، وجاء بكتاب اسمه القرآن والقرآن أحمله بين جنبي، وهو الذي يجب علي الإيمان بما جاء به. ولما تأملت آياته وجدتها مطبقة على أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع، علمت ذلك فعلمت الأولاد، علمت المسلمين لما ائتمني ولي الأمر أو ولي أمر المسلمين على تعليمهم. أسمعت يا مصري؟ فقال سماحة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم سم، هذه كلمة سم يعني يتبه الاستغراب كأنه ما دخلت برأسه يعني سم. قال وهي باللهجة أهل نجد من مدونها ما تقول، يعني إيش هذا؟ قال الشيخ محمد الأمين قلت له ذاك إنسان يعي ما يقول. قال وكان رجلا عاقلا وقد علم أنني محتد. يعني الشيخ كان يقول يعني الشيخ محمد بن إبراهيم عاقل يعني على الأقل ساق يقول لعله يعني قال فعلم أنني محتد فسكت. فقال سماحة الشيخ أطال الله عمرك منك نستفيد يعني أفيدنا. فقال الشيخ محمد الأمين إني قلت ما قلت بعد أن اطلعت على ما استدل به ابن القيم تقريرا لمذهب شيخه، لقد استدل بآية النبأ لا بثينة فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وبآية هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، واستدل بأربع أحاديث ثلاثة منها في غاية الضعف ولا يمكن الاحتجاج بها، والرابع حديث طاووس عن عبد الله يأتي على الزمان زمانا تخفق أبوابها، يعني يتكلم على النار، يأتي على النار زمان تخفق أبوابها وينبت في قعرها الجرجير، وهو حسن الصرت صالح للاحتجاج به. واستدل ببيت شعر هو قول الشاعر لمخلف إعادي ومنجز موعدي. قال لا مانع من أن يكون ما يجمل عند العرب كله موجود في القرآن، والعرب يجمل عندهم إخلاف الوعيد وإنجاز الوعد، فلا مانع إذن من إخلافه وعيده لأهل النار بالخلود. قال: وذكر ابن القيم صفصطة للدهريين هي قولهم إن الله أعدل من أن يعصيه العبد حقبا من الزمن فيعاقبه بالعذاب الأبدي. قالوا: إن الإنصاف أن يعذبه قدر المدة التي عصاه فيها. قال: وأنا أجل ابن القيم عن أن يكون ذكر هذه السفسطة للاحتجاج بها، وإنما ذكرها استطرادا، فقال سماحته: أفدنا أطال الله بعمرك، يعني الشيخ محمد بن إبراهيم، أفدنا. فقال الشيخ محمد الأمين: إني أصبحت وإياك على طرفي نقيض، أنتم تمثلون طائفة من المسلمين تقول بفناء النار وانقطاع عذابها، وأنا أمثل طائفة أخرى منهم يعني تقول بأبدية النار وعذابها لا وأنه لا ينقطع. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى أن قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد أصبحنا يا سماحة الشيخ بمثابة المتناظرين، ولا بد للمتناظرين من حكم يحكمانه بينهما يرجعان إليه لئلا يتسع ليش الخرق أو لئلا يتسع الخلاف. فقال سماحة المفتي أو الشيخ محمد بن إبراهيم: فماذا ترى أن نحكم بيننا؟ فقال الشيخ محمد الأمين: أرى أن نحكم بين كتاب الله تلاوة لا تأويلا. معناه أنه لا يقبل من أحدهم الاستدلال إلا بآية يشهد له منطوقها بدلالة المطابقة. فقال الشيخ محمد بن إبراهيم: فقد حكمنا بين كتاب الله تلاوة لا تأويلة. فقال الشيخ محمد الأمين: إذا شاء سماحتكم بحثنا هذه المسألة بالدليل الجدلي المعروف بالسبق والتقسيم، والذي أتى به صاحب مراقي السعود في 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 مسلك في المسلك الرابع من مسالك العلة، والصبر والتقسيم قسم الرابع، أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فيما أو فما بقى تعيينه متضح. قالوا: معنى البيتين أن يجمع المتناظران أو المتناظرون الأوصاف التي يحتمل أن تكون مسألة النزاع متصفة بها، فإن اتفق أو اتفقوا أن أوصاف المسألة محصورة فيما جمعوا شرعوا في سبرها أي في اختبارها أي بعرضها واحدة بعد واحدة على المحكم، فما رد منها المحكم جمع رده، وما بقي يتعين الآخر به. فقال سماحة الشيخ: وافقنا على بحث المسألة بالسبر والتقسيم. تعرفوا السبر والتقسيم هو نوع من الأدلة التي يدرس في آخر أصول الفقه. فقال الشيخ محمد الأمين: قيدوا ما اتفقنا عليه من الاحتمالات في المسألة لتتمكنوا من عرضها على المحكم واحدة بعد الأخرى. فمثلا يحتمل أن النار تخبو على واحد، ويحتمل أنها تأكل من ألقي فيها حتى لا يبقى من أهلها شيء، ويحتمل أنهم يخرجون منها فرارا منها، ويحتمل أنهم يموتون فيها والميت لا يحس ولا يتألم، ويحتمل أنهم يتعودون على حرها فلا يبقى يؤلمهم، ويحتمل أنه لا يقع شيء من ذلك كله وأنها أبدية وعذابها لا ينقطع. ولما اتفق الحضور على أنه لا يوجد احتمال بعد هذه الاحتمالات الستة المقيدة ابتدأوا بعرض الاحتمالات على المحكم. قالوا: احتمل أنها تخبو، فإذا المحكم يقول: كلما خبت زدناهم سعيرا، ومعلوم أن كلما أداة من أدوات التكرار بلا خلاف، فلو قلت مثلا لغلامك: كلما جاءك زيد يعطيه كذا من مالي، فإذا منعه مرة ظلمه بلا خلاف. وقالوا: يحتمل أنها تأكلهم حتى لم يبقى منهم شيء، فإذا المحكم يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فلم يبق لهذا الاحتمال نصيب بموجب هذا المحكم وبهذه الآية. قالوا: يحتمل أنهم يخرجون من هاربين، فإذا المحكم يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ويقول: وما هم منها بمخرجين، فلم يبقى لهذا الاحتمال أيضا نصيب ولا حظ ولا اعتبار. وقالوا: يحتمل أنهم يموتون فيها والميت لا يحس ولا يتألم، فإذا المحكم يقول إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ويقول ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فلم يلقى إذن لهذا الاحتمال نصيب ولا اعتبار. قالوا يحتمل أنهم يتعودون على حرها فلم يبقى يؤلمهم لتعودهم عليه، فإذا المحكم يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن عذابها كان غراما، والغرام الملازم، ومنه جاءت تسمية الغريم، ويقول المحكم فسوف يكون لزاما، فلم يبقى لهذا الاحتمال أيضا نصيب ولا اعتبار. قال الشيخ فلم يبقى إلا الاحتمال السادس، وهو أنها أبدية وعذابها لا ينقطع، وقد جاء ذلك مبين في كتاب الله العزيز في أكثر من 50 موضعا، ثم سرد المواضع كلها مرتبة بحسب ترتيب مصحف عثمان، وكأنها جاءت مسنودة في صفحة واحدة. وعند ذلك قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الدولة السعودية آمنا بالله وصدقنا بما جاء في كتاب الله. فقال الشيخ بعد ذلك انظر الى الانصار بعد ان يطمع عنده الدليل امنا، قال فلان قال علان. قال الشيخ محمد الامين وعلينا ان نجيب عن ادلة ابن القيم، وإلا تركنا المسلمين في حيرة ونجيبنا عليها بالكتاب تلاوة لا تأويلا. فنقول اما اتى النبأ فلا دليل فيها لما يريد الاستدلال بها عليه، إذ غاية ما تفيد آية النبأ هذه هو أن أهل النار يمكثون أحقابا من الزمن في نوع من العذاب هو الحميم والغساق، ثم ينتقلون منه إلى عذاب آخر بدليل قوله تعالى هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وأوديك الله وصلنا إلى آية النبأ الذي قال فيه قال ليس فيها دليل غايه ما فيه ان اهل النار ينكتون احقارا من الزمن في نوع من العذاب وهو الحميم والغساق، ثم قال الله سبحانه وتعالى هذا فليذوقوا الحميم والغساق واخر من شكله ازواج. قال ومعلوم ان عذاب اهل النار انواع، وخير ما فسر به القران. واما ما استدل بالبيت الشعر فانما قاله يمكن اعتباره، قال لولا اننا سمعنا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ان وعيده لاهل النار لا يخلف. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، وقال ايضا كل كذب الرسل فحق وعيد. ثم قال اما سفسطة الدهرية التي ذكرها ابن القيم استطرادا فقد تولى الله سبحانه وتعالى الجواب عنها في محكم تنزيله، وهو الذي يعلم المعدوم ما وجد كيف يكون، وقد علم قال في سابق علمه ان خبث قد تأصل في هؤلاء الخبثاء بحيث انهم لو عذبوا قدر من الزمن الذي عصوا الله به ثم عادوا الى الدنيا لعادوا لما يستجبونهم العذاب. لذلك قال في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال فيبقى لدينا من أدلة ابن القيم آية هود، وهي قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال أيضا حديث أبو داود أو أبي داود هو قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على النار زمان تختك بابها وينبت في قعرها الجرجير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنهما دليلان صالحان للاحتجاج بهما، فيجب علينا البحث والتنقيب عن وجه يمكن به الجمع بين الأدلة، لأن إعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما كما هو مقرر في فن الأصول، والجمع واجب متى ما أمكن السبل فيها. قال الله في الأخير نص بين، هذا خلاف بين الأصوليين مدرسة نهر الحديث والفقهاء والأحناف، فمن المقدم الترجيح ومن المقدم الجمع ومن المقدم الناصر. قال ثم ان عند الادله على ان النار ابديه ولا ينقطع عذابها، وهذه الايه التي في سوره هود وهذا الحديث دليلان في ان النار تفنى فما العمل. قال والجواب أننا نرى إن كان الجنب من هذه الأدلة. نحمل آية هود وحديث أبي داود على الدرك من النار المخصص لتطهير عصاة المسلمين، فإنه يخرج منه آخر من بقلبه مثقال ذرتين من إيمان، ويخبو وتخبق أبوابه وينبت في قعره الجرجير. أما بركات النار المعدة سجنا وعذابا للكفار فهي أبدية وعذابها لا ينقطع. وهنا قال تنسجم الأدلة الشرعية في بوتقة واحدة لا تعرض بينها ولا يكذب بعضها بعضا، وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. فقال سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف على الشيخ، يا عبد اللطيف، هذا أخوه اللي هو مدير المعاهد والكليات، الرجوع للحق أولى من التمادي في الباطل، من الآن قرروا أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع، وأن تلك الأدلة المراد بها الدرك من النار المخصص لتطهير عصاة المسلمين، وبالله التوفيق. القصة الثانية إن شاء الله إذا جاءنا وقت آخر نذكره إن شاء الله. قال يثيب من أطاعه بفضله، قال يغفر من يشاء غير الشرك، يغفر يثيب من أطاعه بفضله ومن يشاء عاقبه بعدله، يغفر من يشاء غير الشرك به خلود النار دون شك. أيوة، له عقاب من أطاعه كما يثيب من عصى ويولي نعمة، له عقاب من أطاعه كما يثيب من عصى ويولي نعمة، كذا له أن يؤلم الأطفال والصعوب الظالم استحالة، استحالة يوصف الله سبحانه وتعالى بالظلم، فله أن يؤلم الأطفال وله أن يؤلم. نحن نرى الآن الأطفال الذين يمرضون والذين يعذبون والذين كذا، فنراه واضح أمامنا، فكذلك له أيضا الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بالظلم. وقد بلغت الأحاديث أنه حتى من الغنم لا تؤدون الحقوق لأهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة، وليس لهما عقل، كما رواه مسلم. وقال أيضا يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجمام القرنة وحتى للذرة من الذرة، وقال لا يختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا. وأكده معروفة ويصفه بالظالم، هذا مستحيل، وما ربك بظلام للعبيد، يرزق من يشاء ومن شاء أحرمه، يعني أحرمه. اعتبر نحن قسمنا بينهم، اعتبر نحن قسمنا بينهم، كما قال الورد لكم شيخ أحمد موسى سلكم بن أبيات جزاء الله خير، هذه إن شاء الله نعود لها ونشرح هذه الأبيات، جميلة جميلة جدا جدا جدا، من بغي طالب العلم أن يحفظها وأن يأتي بنا وأن يأمل بنا فيها. قال اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق بنزل، فهذا أعطاه علم، وهذا أعطاه مال، وهذا أعطاه جاه، وهذا أعطاه أولاد، وهذا أعطاه صحة، وهذا أعطاه كذا، فكل من هذا الرزق، والرزق ما ينفع ولو محرما، الرزق ما ينفع ولو كان محرما، يعني من تبع به الإنسان وإن كان قد سرقه أو صحته، فإنه إنما استعجل رزقه، إنما استعجل رزقه. أيوه، وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقى بل يكون آمنا. هذا قد ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد كتب الشقى والموت في بطن أمه، حين في حديث ابن مسعود أيضا إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك مثل ذلك، كما بينا في الحديث، وأنه يكتب رزقه وأجره، ويكتب أيضا شقي، ويكتب أيضا سعيد. قال لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا، لا إله إلا الله. وهذه أيضا قد تؤخذ على المؤلف، يقول أن الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الله راضي عنه حتى قبل أن يأتي يدخل في الإسلام. أيوة، لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا، نحن لم نطلع على أن الله سبحانه وتعالى رضي عنه ولم يرضى عنه، وإنما هو كان من قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحاب الفترة، هو كان من أصحاب الفترة. هذه القصة أيضا أو هذه المسألة فيها قصة حدثت للشيخ محمد الأمير الشنقيطي، وهذه لعلها أيضا في أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه عليه في النار أو ليست في النار. لما جاء الشيخ محمد الأمير الشنقيطي يعني كان الشيخ في المدينة هنا رئيس القضاء والمحاكم الشرعية اسمه الشيخ عبد الله الزاحل. أخبر أنه إذا ورد أحدهم من شنقيط فإنه جلالة الملك أوصاه بهم خيرا، فقال إذا ورد أحدهم من شنقيط أو شيء فأخبروني به فليكرمه. فجاء الشيخ محمد الأمير الشنقيطي والتقى بالشيخ الزاحم، ثم دار بينهم حديث، ثم بعد ذلك كلف بتدريس التفسير في المسجد النبوي، فختمه تقريبا أكثر من 3 مرات من فاتحته إلى من الجنة والناس قال لله الحمد. ثم بعد ذلك كانت الحلقة الوحيدة التي في المسجد تكاد تطوي على جميع الحلقات. كان مما يقرر ويتكلم فيها مسألة خاض فيها في مسألة هل الرسول صلى الله عليه وسلم هل أبا الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه في النار أو ليس في النار، فكان يتكلم أنه ليس في النار لأنه من أهل الفترة. ثم طلبه الشيخ الزاحم إلى بيته، استدعاه سماحة الشيخ عبد الله الزاحم إلى منزله، فلما حضر رحب به وأوصله في المجلس وقربه إلى جانبه، وكان ذلك المجلس طبعا مجلس علم وعلماء وطلاب علم. فقال الشيخ محمد الأمين لما انتهى إليه قال سلمه يعني الشيخ الزاحم كتاب، فإذا هذا الكتاب شرح الإمام الناوي لصحيح مسلم والمرجع فيه عند حديث إن أبي وأباك في النار. فقال هذا الحديث كنت أعرفه. قال سماحة الشيخ عبد الله بن الزاحم إنك قبل أيام قلت في الدرس كذا لما تقرر من أنهما أهل فترة. فقال الشيخ قلت نعم، قلت وما قلت اعتمادا على نص من كتاب الله قطعي المتن وقطعي الدلالة، وما كنت لأرد نصا قطعي المتن قطعي الدلالة بنص ظني المتن ظني الدلالة عند الترجيح بينهما. فهذا الحديث خبر أحد، ومثله حديث أبي هريرة عند مسلم استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنتها أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ولكن أخبر الأحد ظنية المتن فلا يرد بها نص قرآني قطعي المتن، وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولا مثيبين، وهذا النص قطعي الدلالة لا يحتمل غير ما يدل عليه لفظه في المطابقة، بخلاف حديث إن أبي وأباك في النار فإنه ظنية الدلالة يحتمل أنه يعني بقوله إن أبي يعني عمه أبا طالب، لأن العرب تسمي العم أبا، وجاء قال بذلك الاستعمال كتاب الله العزيز في موضعين، الأول قطعي المتن قطعي الدلالة وهو قوله تعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق، قال وإسماعيل عمه قطعا فهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وأما الموضوع الثالث القطعي المتن لكنه ظني الدلالة وهو قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل إلى أن قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، فهو نص قرآني على أن إبراهيم يطلق عليه أنه أب للوط وهو عمه على ما وردت به الأخبار، إلا أن هذا النص كما قد ظني الدلالة لأنه احتمل أن يكون الضمير في قوله تعالى من ذريته يرجع إلى 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 نوح، لأنه قال في الآية من قبل ذلك ونوحا هدينا من قبل، قال ولكنه احتمال مرجوح لأن الكلام عن إبراهيم، وإذا فإنه احتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال لما سأله الأعرابي بقوله أين أبي فقال له إن أباك في النار وولى والحزن باد عليه، فقال عليه الصلاة والسلام رده علي، فلما رجع قال له إن أبي وأباك في النار. محتمل أنه يعني بأبيه أبا طالب لأن العرب تسمي العم أبا، لا سيما إذا انضم إلى العموم قال التربية والعطف والدفاع عنه والحب وغيره. ثم قال والتحقيق في أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الفترة، لأن تعريف أهل الفترة أنهم القوم الذين لم يدركوا النذار قبلهم ولم تدركهم الرسالة التي من بعدهم. فإذا كان ذلك كذلك فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم التحقيق أنه مات والنبي قال بأبي هو أمي وهو حمل في بطن أمه وأمه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو ابن 6 أعوام فلا خلاف بذلك. وإذن فإنه إنها الفترة. فقال أحد الحضور في المجلس في مجلس الشيخ الزاحم العرب كانوا على دين إسماعيل فعندهم مدارة أدركوها. فقال الشيخ محمد الأمين هل أنت على بصيرة مما تقول؟ قال نعم. قال الشيخ محمد الأمين أين أنت من قوله تعالى في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون؟ وما هنا نافي على التحقيق بدون الكافي قوله تعالى فهم غافلون أي لعلة عدم إنذارهم. وأين أنت من قوله تعالى في سورة القصص ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك؟ وأين أنت من قوله تعالى في سورة سبع وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك بالنذير؟ وأين أنت من قوله تعالى في سورة السجدة بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك؟ قال شيخنا إن التحقيق لأهل الفترة والبلة وأولاد المشركين الذين ماتوا صغارا أنهم تشب لهم نار يوم القيامة في عرصات المحشر فيؤمنون باقتحامها والله تعالى يعلم من خلقه منهم للجنة فيقتحمونها فتكون عليهم بردا ويذهب بهم ذات اليمين ويعلم من خلقه منهم للنار فيمتنعون من دخولها فيذهب بهم ذات الشمال. قال ذكر ذلك ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال إنه جاءت بذلك أحاديث منها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما هو ضعيف وتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. فقال هنا أحد الحضور هذا تكليف والآخرة دار جزاء فهو الدين. فقال له الشيخ هل أنت على بصيرة من قولك هذا؟ قال نعم. قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله يوم يكشف عن ساكن ويدعون إلى السجود أي من هذا يا معشر الحضور؟ وهل كان هذا تكليفا في عرصات القيامة بنص كتاب الله؟ وأيضا قد ثبت في الصحيح أن المؤمن يسجد لله يوم القيامة وأن المنافق لا يستطيع السجود وتكون ظهور المنافقين مثل صياصي البقر. أليس هذا بتكليف في عرصات القيامة؟ فقال أحد الحضور أليس بالإمكان حمل الخاص على العام لأن الخاص يقضي على العام عند الجمهور؟ فقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دليل عام والأحاديث الواردة في أشخاص معينين دليل خاص. فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم وما لم يخرجه بقي على عمومه داخلا فيه. قال الشيخ محمد الأمين إن هذا التخصيص لو قلنا به لأبطل ذلك حكمة العام لأن الله تعالى تمدح بكمال الإنصاف وأنه لا يعذب أحدا حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل له في دار الدنيا. فلو عذب أحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدع الله بها ولثبتت لذلك المعذب الحجة على الله التي أرسل الرسل لقطعها كما بينه تعالى في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقالوا هذه الحجة التي أرسل الرسل لقطعها بينها في آخر سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال في سورة القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فيتعين بكل هذه الحجج عذر أهل الفترة بفترتين في الدنيا وأنهم ممتحنون يوم القيامة ولا يعلم من اقتحم منهم النار ممن امتنع إلا الله تعالى الذي خلقهم والعلم عند الله تعالى هو حسبنا ونعم الوكيل. ثم هنا قال الشيخ الزاحم قال لبعض الحضور قد نصح يعني قال قد نصحتك فلم تنتصح. قال إن من نصيحتي لك ألا تتكلم في مجلس فيه هذا الرجل الذي تسلح بآيات كتاب الله ينظر إليها كأنها بين عينيه فلا يؤمن على أحد عارضه أن يرميه بآيات تخرجه من الملة. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه هذه الآية هذا الكلام الذي قاله الشيخ الزاحم مرت معنا في 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 الجلسة التي يعني حصلت فيها بعض النقول. قال يعني ذكر الشيخ رحمه الله أنه بعد هذا المجلس بنحو تقريبا 3 أيام دعاه سماحة الشيخ عبد الله الزاحم دعوة عامة على شرف الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وعزم الناس وعزم المشايخ، فحضرها كثير من المنتسبين للعلم، وكانوا يتكلمون ويبحثون بحثا عاما كل فيما يحلو له. وكان من عادة الشيخ عدم الكلام في المجلس إلا إذا سئل عن شيء، أو إذا سمع يعني شخص يعني يغلط أو لا في شيء لا يحسن فيه سكوت تكلم. قال فبينما الحضور في ذلك البحث العام اطلع أحدهم إن التاريخ محفوظ من عهد آدم إلى يومنا هذا، فاعترضه الشيخ قائلا لا تقل هذا، فالتاريخ غير محفوظ. فأجابه قائلا هذا ابن كثير في البداية والنهاية أتى به مبينا وقع كل سنة فهو محفوظ. فقال الشيخ يا أخي إن الله تعالى يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فأجاب الشخص هذا فقال يمكن أن يكون قصهم عليه من نوع آخر من ناحية غير التنزيل. فقال الشيخ أحسنت في جوابك عن هذه، ولكن ما هو جوابك عن قوله ألم يأتكم نبأ النبيين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله أفعلمهم ابن كثير حتى يكتب عنهم؟ وعندها صاح سماحة الشيخ عبد الله الزاحم قائلا هذا قال الذي كنت أخشاه عليك أجب لا يعلمهم إلا الله أفعلمهم ابن كثير؟ نصحتك لكنك لم تقبل نصيحتي. رحم الله جميع العلماء. فهنا يقول لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهي بحالة الرضا. ما أدري هل اطلع على أنه قد كان راضيا عنه، إلا أنه إذا عرف هذا بقصده أنه وفق الله سبحانه وتعالى للإيمان. ولذلك قال بعدها مباشرة إن الشقي لشقي أزلي وعكسه السعيد لم يبدل، يعني قد يكون يعمل بعمل أهل النار لكنه من أهل الجنة، أو يعمل بعمل أهل الجنة ويكون قد كتب أنه يعمل بعمل أهل النار، وهذا مبين أيضا في الحديث الذي مر معكم وأنه يكتب رزقه ورزقه شقيا أو سعيد. ولم يمت قبل انقضى العمر احد والنفس تبقى ليس تفنى للابد، لا يموت ابدا، لا يستقدمون ساعة، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجسم يبلى غير عجب الذنب. هما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانسان يبلى غير هذا عجب الذنب. هناك بحث قدمه احد الاطباء الايطالي او بريطاني قبل في سنه 1945 يتكلم فيه عن الخلايا. انا اخشى ان يكون بينكم اطباء ودكاتره بعدين يعمل لي مشاكل. يتكلم عن الخلايا بجسم الانسان وان بعضها تولد معه وتنتهي معه، وبعضها تفنى ثم تعود من جديد، وبعضها يعني تنتهي ثم تعود، وبعضها هناك أطباء لا بأس. إذا عوججت فقوموني. أنا أسمح لكل من سمع مني مقالة يعني أن يقومني، فنحن لسنا في مكان يعني العصا والسيف. فإذا أخطأت بالحديث فقوموني، أخطأت بالفقه فقوموني، أخطأت بالعقائد فقوموني، أخطأت بهذه الأشياء. طبعا حتى مسألة العقائد اللي مر معنا وهل الفرق اللي ذكرنا عنهم، ما أعتقد أن ما أغرضهم إلا أن هناك أن قصدهم الدفاع عن الإسلام والدفاع عن الحق والبحث عن الحق. يعني هذا الشخص المعتزلي الذي كان يعني يسجن الإمام أحمد بن حنبل ويضرب ويعمل وكذا، هذا الذي لما سمع أن امرأة وتك عرضها أو أزيل منها الخمار أو كذا، رفض أن يشرب القلص الماء أو الكأس الماء حتى يجهز جيش لتحرير هذه المنطقة والانتصار لمقاطع إسلامه وإسلامه المعتصم. هذا الذي كان يصارع أسد يعني يبحث عن الحق، لكن يبحث عن الحق ويخطئ، والخطأ وارد. نحن لسنا معصومين، لسنا معصومين. فهنا بعد فترة هذا الطبيب أتى ببحث جديد أن هناك خلايا تنتهي من الدماغ ولا تعود، وهذا خلاص تنتهي إذا ماتت انتهت، وهناك خلايا تتجدد تنتهي وتتجدد، وهذا يتبين الإنسان أنه إذا صام أو انتهت منه خلايا ثم إذا أكلها تعود من جديد، يعني الأظفار والشعر يبين لنا. وهناك خلايا لا تنتهي أبدا، خلقت مع الإنسان ولا تنتهي أبدا، ولا بالشريط الأولين في اليوم الخامس عشر تقريبا من تخليق الإنسان، وهذا الذي يذهب لعلنا نتكلم فيه في حلقة الإعجاز. يقول أن هذا هذه الخلية إذا حرقتها لا تحرق، وإذا يعني جرب عليها جميع المذيبات وجميع المفسدات وجميع المهلكات فإنها لم تنتهي. أغابها عمل عليها يعني التريك وما يسمون هذا المذيب، يعني جميع ما يعني يخطر ببالك، فمنتهى. وبين هذا فأخذ جائزة نوبل بالسلام. وهذه لما وصل هذا الكلام ايضا عندنا في اليمن، طلب الشيخ من بعضهم ان ياتوا بهذه الخلايا، لكنهم طبعا يعني موجود هذا الكلام، لكنه قال استدل بايضا ايضا وحوش وحشرات اخلاء من بعض الوحوش هذه الخلايا اللي هي في اخر الاسس، ثم اذابوها بجميع ايضا المنكرات الكذاب، ثم ردوها ايضا على معمل هناك في الخلايا في معمل العينقي، وبين أنها لا تذوب ولا تنتهي، وإن أحرقت إن أكلتها أيضا تخرج من الجهاز أخرى وإن حتى فإنها لا تنتهي. فهذه التي ذكرت أيضا في الحديث أنها لا تنتهي أبدا. كأنه ليس شيئا من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذهب منه مركب الخلق يوم القيامة. وهذه الذي إن شاء الله إذا جاءنا على درس في هذا الكلام بالإعجاز نبين مع الصور ومن دروس بالإعجاز العلمي ومن الجنين ومن الطب أيضا، ألقيتها في الجامعة هنا وألقيتها أيضا في مستشفى النساء والولادة، وكانت متخصصون أيضا في هذه الأمور. نعم، والجسم يبلى غير عجب الدولة ولا شهيد بغليا ولا نبي، لأن نقل الأنبياء حرمت عليهم حرم الأرض أن تأكل الأنبياء، وكذلك الشهيد يبعث يوم القيامة الدم ينزف منه الرائحة رائحة المسك، والروح ما أخبر عنها المجتبى فنمسك المقال عنها أدب سيرك الروح، والروح من أمر ربي، والروح من أمر ربي، والفلسفة والمكثرة الكلام في متى تنفخ متى كذا لا داعي لنتكلم فيها، وهذا حديث إلا يجمع حديثة في بطل أنه يربع ليلة ثم يكون في ذلك مثل ذلك عرقة، ثم يكون في ذلك مثل ذلك مدرة، ثم يكون في ذلك عرقة، ثم يكون في ذلك مثل ذلك مدرة، ثم قال عبر ثم يرسل الله سبحانه وتعالى الملك فيؤمر بالأشياء اللي كتب لها نفخ الروح. متى؟ الله أعلم. الفقهاء قديما قالوا بعد 4 أشهر، فتكلموا بناء على الحديث الذي يقول 40 يوم نطفة، 40 يوم علاقة، 40 يوم مرضى، لكن قد قلنا أن هذه في 40 يوم كلها النطفة والعلقة والمضغة في 40 يوم كما يقول علماء الطب اليوم، لكن الروح لا نستطيع أن نتكلم متى، وإن كان بعضهم يقول أنها احتمال تكون في بداية الشهر الثالث واحتمال في نصف الشهر الثالث، استدلوا بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها، فقالوا أن الإنسان إذا كان في حياة في نوم ويقظة يمكن أن تقبض منه الروح، واستدلوا بأن الأطباء يقولون أنه يدخل في هذا الشهر بداية النوم واليقظة في الشهر الثالث، وكذلك الحركة الإرادية والحركة اللا إرادية، قبلها حركة لا إرادية والحركة بعدها حركة إرادية، فقالوا أن الحركة الإرادية من سمة الروح إلى آخره، يعني استدلال بالمفهوم وب أن بعض الناس أستطيع أن أجو أن أخذ هذا، وإنما كما قال هنا الروح ما أخبر عن المجتمع ويمسك المقال عنها أدبا، يسألك عن الروح والروح من أمر ربي، والعلم أسنى سائر الأعمال يعني أفضل، وهو بين الخير والإفضال، من يريد الله به خيرا يفكروا في الدين. علم أن الله سبحانه وتعالى اختاركم لحمل هذا الدين، وعلم أنه يحملكم من كل خلفا هذا الدين من كل خلفا عدوله، وعلم أن الله أن كما قال الإمام الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالفقر، ومن أراد الآخرة فعليه بالفقر. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى أن يحمل هذا الدين، فجعل فات الناس ذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما فضل الله سبحانه وتعالى سماه طريقا الى الجنه. وقد قال شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسمى، ادخلهم يعني سكن معه في هذه المساله. وكذلك قال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، انما يخشى وجهه طلب العلم بغا بما صنع، وفضل العالم على العابد الى اخر الاحاديث في هذا لا تكاد تحصى. ولذلك الامام الشافعي يقول: الانشغال بالعلم افضل من صلاه النافله. ففرضه علم صفات الفرديه على الله سبحانه وتعالى من علم ما يحتاجه المؤدي من الصلاه والصيام والحج وغيره من فرض دين الله في الدوام الذي يحتاجها يعني كالطهر والشروط والاركان والصلاه والصيام الاركانيه وشروطها ايضا. والبعض احتاج للبع الشرف انه يلزمه ان يعرف ان هذا حلال وهذا حرام، وان هذا ربا وان هذا يجوز بيعه. وظاهر الاحكام في الصنايع يعني كفايات. واذا كان اليوم الأمة محتاجة، ما أدري هي تحتاج لإبرة، أنا ما أدري، لأن الله لا تحتاج لإبرة، العلماء احتاجت لإبرة ولم توجد في الأمة من يصنع هذه الإبرة، فالأمة كلها آثمة. فما أدري هل نحن آثمون؟ أنا ما أدري. إذا كنتم تقولون نحن آثمون أنا ما أدري. لا نحتاج إبرة، إذا الله أعلم نحتاج نحن أقل من إبرة. وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب، هذا أتكلم الآن عن تصفية القلوب لتزكية النفوس. فأول ما يعني لا بد من أن يطهر قلبه من الحسد والكبر والعجب والشرك والشفاق والنفاق والحسد والرياء والبدع وهوى النفس. هذه كلها لا بد أن يطهر نفسه لكي يدخل إلى هذا الميدان الرعب، وهو أنا حرم الموس دائما. لا بد أن ما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأناني. ثم هناك خلاف بينها الأفضل فرض الكفاية أم فرض العين، فبعض ما أن فرض الكفاية أفضل لأنه متعدي، وفرض العين لا أصل، وإن كان هذا صحيح لكن ليس كالإيمان. فالإيمان وإن كان قاصر لكنه أفضل من فرض الكفاية. كل منهم قاصر بتحصره من غير أن يعتبر من فعل هذا. يقصد فيه أن فرض الكفاية يعني كصلاة الجنازة مثلا وغسل الميت وغيره، فهذا إذا أداه البعض سقط على الآخرين كأمر معروف ونهي منكر. هل الأمر معروف ونهي منكر يعني فرض كفاية؟ إذا أداه نكث يقول نكث هنا أحكام أداء أحكام رأس نكمل على الكلام. هل الأمر معروف ونهي منكر؟ هل قوله تعالى وتكون منكم أمة منكم هل هي التبعيد أو أن منكم هو التأسيس؟ كان يقول أن القائد الجيش أريد منكم رجالا، أريد منكم رجالا، أريد منكم مسلمين، أريد منكم مسلمين، أريد منكم كذا. هل يقصد هذا الآن بعضكم أو كلكم على خلاف؟ وأيضا النهي لم يؤثر يعني شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون حال وقوع المنكر، تعرف أن هذا حال المنكر عليه. و بمزيد هذا الشرط هو أن تذكر إن نفعت الذكرى، أما إن لم تنفع فإنه لا يذكر إلا على خلافها أيضا. وأن يعرف أن يكون عالما فيما يمر، عالما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عدلا فيما يمر، عدلا فيما ينهى. هذه فيها شروط إن شاء الله نتكلمنا بالأمر بمعرفة الله عن المنكر أن نتكلم عنها بتوسع. ولكل قوم هاد فلا بد أن يكون هذا الشخص من بينهم. فلا يجوز لليوم أن يقول: يا أصحاب أمريكا لا يجوز لكم أن تفعلوا كذا وكذا، وأصحاب روسيا لا يجوز لكم أن تفعلوا كذا وكذا، لأن علماء أمريكا وعلماء روسيا هناك روسيا موجودون. فيرجع إليهم. والدرس الآن في أصول الفقه، وهذا له محل أيضا نحن سنمر عليه مرور الكرام. وإذا انتهينا من الفقه إن شاء الله نرجع بعد ذلك إلى الأصول. نرجع بعد ذلك الى الاصول ومن هنا فقط لما يحتاجه من كمقدمة ومدخل للفقه فقط في الصحيح من العبادات والصحيح من المعاملات ما يسمى الباطل والفاسد وما يري. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك. هناك من سؤال يعني داخل هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين واضح. ما اعتقد ما تركنا شيء الا انه قد يكون هناك في اخلال وفاصحاب الفن نفسه المتخصصون في العقائد والمتخصصون في كذا فيقول اكيد الشيخ قصر في هذه وقصر في هذه وقصر في هذه. انا اعلم انني قد لا اعطي الموضوع حقه لكن الدرس درس فقه وليس درس عقائد. فاذا انتهينا ان شاء الله من درس الفقه والاصول والقواعد نعود الى العقائد وان كنت لست اهلا لذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله.